بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب شهادة القاذف والسارق والزاني. وقول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وجلد عمر أبا بكرة وشبل ابن معبد ونافع بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وأكرمة والزهري ومحارب ابن دثار وشريح ومعاوية ابن قرة. وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإذا استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شهيدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان وكيف تعرف توبتك. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام. قوله: باب شهادة القاذف والسارق والزاني، أي بمن أقيم عليه حد، هل يجوز أن تقبل شهادته أم لا؟ القول فيه خلاف عند أهل العلم، ولكن الراجح أن من تاب قبلت شهادته وصار بعد التوبة معدلا. قال: وقول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فشرط في هذا هو التوبة. وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وكان المغيرة بن شعبة أميرا على الكوفة، وكان المغيرة رجلا مزواجا، يعني قيل تزوج ما يقارب 300، يعني تزوج ويطلق تزوج ويطلق، فكان يصعب جدا تحديد نساء، يعني تزوج بكم كبير. فقيل بأن امرأة بأن أبا بكر رأى امرأة كانت معروفة في الحي، دخلت بيت المغيرة ورآها من كوة، يعني كان بيت مقابل لبيت المغيرة، فرآها من كوة، فأشهد على هذه الرؤيا وهو يضاجعها ويأتيها، كما يأتي الرجل زوجته 3 معه، وحكم على المغيرة بأنه وقع في جريمة الزنا. ولكن طبعا الأمر كان خلاف هذا، لأن هذه المرأة كانت تشبه امرأة من نسائه. فطبعا كان هناك أشياء بين المغيرة وبين أبي بكر، خلاف كبير جدا وأشياء، وطبعا الصحابة يخلنا بشر، وللأسف الشديد يعني نرى كثيرا من الناس ينزل الصحابة منازل العصمة ولا يعصم أحد من البشر قط، فإن العصمة لا تكون لمخلوق، حتى الأنبياء لم يعصموا إلا بالوحي، ونرى أن موسى عليه السلام قتل قبل أن يوحى إليه، ونرى أنه أخطأ صلى الله عليه وسلم حينما قال لما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا، فهنا عدل يعني ربنا عز وجل بالوحي عصمه فقال بل عبدنا خضر. إذن الأنبياء يعصمون بالوحي وليس عصمة ذاتية، لأن البشر كل بني آدم خطاء وكل إنسان يخطئ والإنسان أصلا بطبعه ضعيف، فالأنبياء يعصمون كما قلنا بالوحي. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت له، عبس وتولى، فالعصمة عصمة الأنبياء كما قلنا بالوحي. فلما انقطع الوحي أصحابة بشر يخطئون ويصيبون، ومن ثم نرى أن الناس في أمر الصحابة ينقسمون إلى ثلاثة: قسم غالى فيهم جدا فأنزلهم منازل الأنبياء، وقسم جفاهم جدا وتتبع سقطات الصحابة وكفرهم وهتك أستارهم، وقسم اللي هو القسم المعتدل أن الصحابة يخطئون ويصيبون. ودائما ننظر للإنسان فضله ومكانته وقدره، فالعشرة المبشرون بالجنة قاتل بعضهم بعض ولم ينقص هذا من قدره، وما أحد من أهل العلم الأفاضل يقول بأن منازلهم نزلت وأن الله الملك الذي بشرهم بالجنة يعني أدخلهم منازل خلاف ما قدرها لهم، حتى ما وقع بينهم ما وقع. يعني نرى أن علي بن أبي طالب قاتل طلحة والزبير، وطلحة والزبير قاتل علي رضي الله عنهم جميعا. فهنا لابد أن ننزل الصحابة منازل أن كل بني آدم خطأ وأنهم يخطئون ويصيبون. فكان هناك طبعا إشكاليات وخلافات كبيرة جدا بين أبي بكر وبين المغيرة، وكان المغيرة هو أمير. فلما وقعت هذه المشكلة وتخيل أبا بكر بأن هذه المرأة المرأة المشهورة المعروفة، فجاء بثلاثة وهم شبل بن معبد ونافع وأبا بكر، وأشهد هؤلاء جميعا على أن المغيرة وقع في الزنا، وخرجوا جميعا وسافروا إلى عمر رضي الله عنه ليخبروه بشهادتهم. فلما وصلوا إلى عمر وهم شهود فسألهم عمر رضي الله عنه، ودائما يا إخواننا قضية الزنا خاصة فيها تدقيق وتشديد عجيب، يعني نرى أن جميع الشهادات لا بد من اثنين، أما الزنا فلا بد من أربعة، ولا يكتفي الشهود بأنهم أربعة فقط، يعني ما يجيش القاضي وأربعة شهدوا أن فلان زنا، لا، لا بد أن يتأكد من كل واحد منهم على حدة الوضع، أن يكون الزنا كوضع الميل في المكحلة، لا بد أن يكون يرى أن الرجل في وضع زنا تام الميل في المكحلة، فإن اختلف الوضع لا تقبل شهادة هؤلاء ويجلدوا. وطبعا هذا لأن قضية الزنا وقضية الفواحش هذه محببة للناس، يعني لو جئت لأتقى إنسان واتهمته بالزنا يصدق الناس فيه. ويمكن الآن العلمانيين وهؤلاء الخنازير الذين يعني ملأوا بلاد الإسلام، يعني أول حاجة يفعلوها أنه ممكن يشوه أحد الدعاء أو العلماء أو الأفاضل إلى غيره. يعني الآن مثلا بنسمع كلام كثير جدا من إخواننا الذين دخلوا في الساحة السياسية إن الشيخ الفلاني ومش عارف مين الفلاني والراقصة الفلانية كانت متزوجة، كويس إنه بيقولوا زواج يعني ما بيقولوا زنا، يعني إن الراقصة الفلانية كانت معرفش مين، ويجيبوا ممثلة وتقول أنا يسألوها أنت كنت متزوجة الشيخ الفلاني، تقول دي حياتي الشخصية إلى آخره. طبعا الناس يعني حتى ولو طبعا الكل لا يصدق هذا، إلا أن مجرد ذكر الفواحش لها في النفوس وقف ولها في النفوس مكانة، وأي إنسان يحب يقعد يفكر وإزاي والقصة وممكن يذكرها على سبيل الحكاية، ولكن لها تصديق. وذلك في حادثة أمنا رضي الله عنها عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات، قبل هذه التبرئة زوجة نبي وصغيرة لا يزيد عمره على 12 سنة وبنت الصديق، ولا يعني لا كافر ولا مؤمن يتخيل ان ممكن هذه يقع منها هذا. وعلى الرغم من هذا فشل الخبر ووقع في نفوس بعض الصحابة كحسان بن ثابت وحمنة وجماعة، لأن هذا بالذات، هذه الفواحش بالذات كما قلت لها كلام، وبدأ الأمر يسري حتى هز المدينة هز. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا يعني ما كان ينام ليل. فإذا هنا القضية هذه هنا قضايا الفواحش هذه نرى الكثير يعني يستسهل الأمر الكلام فيه. ولذلك كما قلنا لابد بالنسبة لمن اتهم بالزنا، لابد كما قلنا هذا الأمر، يعني البعض متخيل أن لو أربعة شهدوا أن فلان زنا ينتهي الأمر، لا، لابد للقاضي أن يتمكن منه كل واحد بمفرده ويسأله في أي موضع والكيفية والشكل. وطبعا هذا مستحيل، يعني هذا مستحيل، يبقى إما الشهود وإما الإقرار، وإما الإقرار. وما نعلم في عهد النبوة قط ولا بعد عهد النبوة إن ممكن أربعة قبلت شهادتهم في حد الزنا، يعني ما نعلم. اقرأ كده السير إن وقام أربعة وشهدوا، لأن يستحيل هذه الصورة إن أربعة يتوافق في وقت واحد وزمان واحد ويتفق على وضع واحد بإن فلان يزني بفلان بالوضع الذي أخبرناه كالميل في المكان، صعب جدا. إلا أن يقره، يقول أنا فعلت، هل قبلت شهادته على نفسه وجلد أو رجم. فلهذا يعني القاذف بالزنا والعياذ بالله له حد. حد يعرف حده كم؟ 80 جلد، ولا تقبل شهادته بعد ذلك أبدا، سد الباب، لا تقبل له الشهادة بعد ذلك أبدا وسد باب الشهادة. الشاهد هنا بقى أن عمر لما وصلته هذه الكارثة يعني فرق بين الأربعة هذا وهذا وهذا وهذا، ثم سأله. فالمهم إيه، أفرض هذا وهذا وهذا، فالأول شهد على الوضع على وضع معين، وافقه الثاني على نفس الوضع، وافقه الثالث على نفس الوضع، جاء الرابع ما استطاع أن يجزم بالرؤية التي ذكرنا، فهنا صارت الشهادة إيه؟ ناقصة ساقطة، وأقيم عليهم الحد. حد إيه بقى؟ القذف. طبعا بعد ذلك عمر قال من تاب تاب الله عليه، فتاب ثلاثة وبقي واحد اللي مين بقى؟ أبو بكر. ما تاب لأن كان بينه شحناء شديدة جدا، وطبعا كما قلنا إن غالبا الإنسان الكثير المزواج العيون له بإيه بتتجه، يعني من طرائف المغيرة رضي الله عنه إنه كان دائما يتزوج صغار السن، يعني ربما يتزوج يعني جميلات وإلى غيره، وكان له يعني أشياء في هذا باب واسع. وهذا حلال يعني الإنسان يتزوج، يعني الحسن ابن علي قيل تزوج أيضا يعني ما يزيد على 200 امرأة، عدد كبير. حتى قيل لأهالي من يزوج إنه مزواج وكثير الطلاق، فكان أهالي البنات يقولوا بأن نريد أن يكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلة، يعني بيفرحوا إذا حتى لو تزوجها يوم وطلقها يفرحون بهذا أساس أنه يعني من بيت النبوة. فالزواج ليس بعيب وليس بحرام، لكن كما قلنا العيون تتجه إلى هذا. حتى من طرائف المغيرة أن امرأة بنت كانت جميلة وكانت مشهورة بالجمال والذكاء والفطنة، وكان خطابها كثير، خطابها كثير، كل ما جاءها خاطب حتى قيل تقدم لها أكثر من 100 وترفض، تفعل لهم اختبارات وأسئلة وكذا. فسمع المغيرة بها، وبعد طبعا فترة من الوقت فقال أتقدم إليها، فذهب فإذا بشاب فيه كل صفات القبول التي تحبها المرء، الجمال والمال والصغر السن وإلى غيره. فقيل لها بأن فلان وفلان رجل كبير وشاب صغير، فقول واحد سترضى بالصغير، ولكنها كانت تجري اختبار. فقالت تكلم، يعني عاوز اسمع ايه الاثنين، يعني حوار بين الرجلين، وكانت من وراء الستر. فالولد بدأ ايه، هذا الشاب بدأ يمدح نفسه، وانا 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 وانا. فمن خلال كلامي فهم المغيرة بانه يعني ممسك، عنده مال بس ايه ممسك، يعني قليل الانفاق يدقق. فراح دخل المغيرة في خلال الكلام رضي الله عنه وارضاه، وقال انا يعني عندي عيب، وهو انني اترك مالي ولا اسأل ولا استفسر عما بقي وما اخذ الى اخر، يعني اذا دخلت بيتي فتأتيني نوع من الغفلة بالنسبة لما اترك ولما اخذ الى اخر. اما الشاب طبعا ظنه عيب الخبر هذا، فقال اما انا فاحاسب على الصغير والحقير والنقير، ولا ادع مالا الا عددته ولا الى اخر. فقالت وما ماذا افعل بهذا الشاب الذي ينكد عيشي؟ ثم تزوجت بالمغيرة. فالشاهد هنا بأن الذي نؤمن به بأن المغيرة لم يفعل هذا قط، ويستحيل أن يفعل هذا لأنه صحابي جليل، وأن هذه فتنة وقعت، وأن أبا بكرة كما قلنا ظن أن المغيرة فعل هذا، ولكن نظرا للخلاف الشديد الذي بينهما فإن أبا بكرة يعني مات. طيب هنا في إشكالية، أبو بكرة لم مات وشهادته لم تقبل فعلا، ما أحد كان يقبل شهادته قط لأنه جلد في هذا الحد. طيب لما روى له البخاري، والبخاري اشترط في صحيحه أو يعني كل الرواة رواه عن أبي بكرة رضي الله عنه، وممكن على رأسهم البخاري، حد يعرف؟ في فرق بين الرواية والشهادة، هذا مهم جدا، لأن الشهادة ستنزل منزلة الضر أو الضرر على من شهد عليه، فسد هذا الباب. أما بالنسبة للرواية فليس فيها ضرر بل منفع، وهذا صحابي جليل، وكما قلنا الصحابة كلهم عدول في الصدق والإبلاغ والبيان. فمن ثم كما قلنا هذه الإشكالية طبعا الذي طنطن بها ودندن بها الشيعة. ولذلك في كتاب يخونا من الكتب القيمة جدا، وهو من أوائل من ما قرأت هذا الكتاب، يكاد يكون يعني درة من الدرر ونادرة من النوادر، وأنصح أي طالب علم أن يحاول أن يقرأ، وهو العواصم والقواصم. العواصم والقواصم، وليس من القواصم، يعني الاثنين كويسين، ده باب وده باب. العواصم من القواصم، هذا يتعلق للقاضي ابن العربي، يتعلق بإشكاليات وقعت بين الصحابة. أما بالنسبة العواصم والقواصم فإنه يبرئ الصحابة الأطهار ومن بعدهم من التابعين الأخيار، ويرد على الشيعة وما هم على شكلتهم في الطعن فيهم وعدم قبول رواية فلان أو علان. فهو كتاب من الكتب القيمة جدا، وهو في 9 مجلدات تقريبا، وأظنه موجود في المكتبة فوق، مش كده؟ موجود. العواصم والقواصم هذا من الكتب النادر القيم ابن الوزير، أطال فيه النفس، ومن أجود كتبه. وابن الوزير هذا من علماء اليمن الكبار، وكان من آل البيت، وراه الحافظ ابن حجر فسر به جدا، كان عمره 10 سنوات، يعني حتى الحافظ ابن حجر يعني قال رأيت شابا غلاما انبهر به جدا، وعمره 10 سنوات فقط. وطبعا كان من أهل البيت، وكان في صراع بينه وبين أخيه اللي هو الهادي، كان من كبار علماء الزيدية الشيعة، وكذلك حروب طاحنة بينه وبين علماء زمانه، حتى آل به الحال إلى أن ذهب إلى جبل، وفي غار من في هذا الجبل، واعتكف فيه واعتزل حتى توفاه الله عز وجل. وله أشعار جميلة جدا جدا جدا، وحينا بطود تمطر السحب دونه أشم منيف بالغمام مؤزر، بيصف الجبل اللي هو كان إيه كان عايش فيه، وجاب كتبه وعاش واعتزل إلى أن لقي الله. ده طبعا في زمن ابن الوزير، فكيف بزمنه؟ لذلك الأيام اللي جاية إن شاء الله اللي يعرف يدور له على جبل ويحدد له مكان كده، عشان إيه بس مش في العريش، عشان العريش يعني يبقى تبع، شوف له جبل كده إيه يستعد إنه إيه يجلس فيه. فهنا قضية كما قلنا دايما، قضية المغيرة وأبي بكر دي دايما بتثير شبهات كثيرة عند بعض طلبة العلم وإشكاليات، لكن كما قلنا الأصل أن احنا نحسن الظن، نحسن الظن. ونستفاد من هذا أيضا أن دايما الإنسان يحذر أن يرمي إنسان حتى بالقليل. يقول لك فلان ده بيبص معرفش مين فلان نصفته، لأن مجرد أنك تتدرج في ذكر الفواحش تهلك وتهلك. ولذلك إيه؟ هلك في عشرة رضي الله عنها جماعة، هلك جماعة كما قالت هلك في كثير والعياذ بالله. فلذلك دايما الإنسان يتجنب هذا الشيء ويتجنب سماعه أيضا، لأن قلنا له في الأذن، في الأذن له طعم. تسمع كده قصة تعرف فلان، وصل إذا كان فلان ده بقى شخصية وإنسان محترم وإنسان كويس، وكما قلت لكم إلقي أي تهمة تتعلق بالفواحش بأي إنسان يستحيل أن تخلع من قلب إنسان آخر. يعني مجرد تسمع فلان كده تعرف فلان فلاني، يا أنت ستكذب، ولكن تفضل طول الليل ونهار والشيطان معك إلى أن تلتصق به هذه. وأيضا طالب العلم بذاته يحاول أنه يصون نفسه عن مواطن الظن ومواطن الـ يعني الشبهات، سنحاول يتجنب موطن الشبه. تحس نفسك في مواطن شبهة وبعد ذلك تجد أن عرضك مطعن ومرمى للسهام إلى آخره. قال وأجازه عبد الله بن عتبة، ما هو تيقنه إن كما قلنا، لكن تيقنه هذا لما حققوا في هذا وجدوا أن هذه المرأة شبيهة، فهو تيقنه هذا المفروض لا يخرجه ولا يظهره، يعني عندنا ضابط شرعي. فردنا مثلا أنا رأيت فلانا يزني بفلانة ورأيته كما قلنا بهذا التصور، لا يحل لي مهما كانت منزلني أن أتفوه بهذا إلا ومعي الأربعة. هو جاء بالأربعة وبطلت الشهادة، المفروض يرجع. فهو ترى نفسه يعني أنه قد يعني يطعن فيه فغير، لكن كما قلنا القاضي أو الذي أبان المسألة أظهر كما قلنا بأن الصورة، وهذه القصة موجودة في العواصم أيضا، بأن المرأة شبيهة بزوجته. وأن النساء زمان كنا محجبات وكان البيوت أيضا يعني عشان هو رأى من قوة، القوة كانت زمان عبارة عن إيه؟ يعني أنا زمان أنا لما ذهبت إلى اليمن، طبعا الآن بدأت الدنيا تتغير في اليمن، الشباك لا يزيد عن هذا الشباك، هذا الشباك ما فيش بقى شبابيك وهذه الأشياء. فالشاهد هنا طبعا إن الإشكالية التي وقعت إنها فتنة، يعني كما قلنا رأى امرأة تشبه زوجة المغيرة فظن أنها فلانة، امرأة مشهورة. طيب حد يذكر اسمها؟ القصيعة أم جميع. فطبعا الأمور هذه طبعا يعني بابها طبعا باب شر اللي من فتحه فيها. وأجاز ها؟ بس هذه إسرائيليات، هذه إسرائيليات، إسرائيليات، هذه إسرائيليات. ولذلك ابن كثير رحمه الله تعالى لما اشترط على نفسه أن يعني يرد على الإسرائيليات وصل إلى تقريبا آخر سورة الأنبياء، وبعدها بقى إيه ما دقق يعني التفسير بعد كده، إيه تجد أنه ممكن يأتي بإسرائيليات ولا يعقب عليه. فبعدها بدأ يعني مفيش تدقيق في الكتاب، فيريد ما يكون فيه تدقيق إن شاء الله. طيب وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو الزناد الأمر عندنا، طبعا هو لا أجازه إن قبول توبة الإيه المحدود. الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته، إن تاب ورجع. وقال الشعبي وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته، يعني لو قال يعني بعدما شهد قال أنا غير متيقن أو إلى غيره. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإذا استقضى المحدود فقضاياه جائز، يعني لو أنه تاب وصار قاضيا أيضا يقبل. وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال لا يجوز نكاح بغير الشاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز. كان بعض العلماء قال له هو تاب حتى لا تقبل له الشهادة، لكن هذا قول مرجوح وليس راجح. وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان. وكيف تعرف توبته؟ البعض أجاز على الإطلاق. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزانية سنة، الزاني اللي هو غير الإيه المحصن، وكما قلنا بالشروط الإيه الموجودة، نفي سنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب عن يونس ابن يزيد وقال الليث الليث من ابن سعد حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأثني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. يبقى هذه محدودة، سرقت فقطعت اليد. قلنا السرقة بإيه؟ بشهادة اثنين، ولابد من وجود المسروق، لابد من وجود الإيه؟ المسروق، لابد بين الشاهدين مع وجود الإيه؟ الشيء الذي سرق. قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها وتزوجت. تابت وتاب الله عليه، ولذلك التائب لا يعير، التائب لا يعير. فلو عير يعني واحد رمى تائب بما هو عليه هذا له حد أيضا، له إيه حد، لأنه قاذف وعلى حسب النوع. وضح الصورة؟ يعني لو أن رجلا يعني شاب زنى ثم تاب، فبعد التوبة قال له شخص يا زاني، يبقى يحصل له إيه؟ يحد. وضحت الصورة؟ يا سارق بعد أن تاب يقام عليه حد بس دون الحد الأكبر، وهكذا. يبقى يكون في نوع من التعزير من نسبة للقاذف. وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث والليث بن سعد عن عقيل عقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام، اللي هو الذي لم يحصن يجلد 100 ويغرب إيه، والعلة في التغريب كما قلنا لأن قضايا الفواحش بالذات كارثة، أنه قد يتعلق بمن زنى به، فلما يكون هناك نوع من التغريب إبعاد فهذا ينسي العلاقة بين الزاني وبين الزانية. أما بالنسبة للمحصن فحده إيه؟ الرجم إلى الموت، سواء كان رجل أو كانت امرأة. نقف هنا إن شاء الله وقل قولي هذا.